الرسول كل شيء الله واحد نتابع كلامنا في الرد على الفهم الخاطئ لبعض الآيات التي استغلها القريشي. هناك مثلا ما ورد في يوحنا الإصحاح 15: أنا الكرمة وأبي الكرامة، يوحنا 15:1. وفي آية ثانية في نفس الإصحاح: أنا الكرمة وأنتم الأرسام. الأريوسيون بيقولوا لما المسيح بيقول أنا الكرمة وأبي الكرام، فالكرمة ليست من طبيعة الكرام، الكرام طبيعة والكرمة طبيعة، فيبقى الابن ليس من طبيعة الاب، ويبقى أنا الكرمة وأنتم الأرسام هو من طبيعتنا. يبقى بالشكل ده بقى إنسان بس. ايه الرد عليه؟ هو نحن الأغصان من نفس طبيعته البشرية، من نفس طبيعته البشرية، لكن ليست من طبيعته اللاهوتية. فيعني دايما لما ناخد بالنا في حدود معناها فقط، نحن لسنا فروعا من لاهوته كما يقول القديس بسيليوس الكبير، بل من طبيعته البشريه. من طبيعته البشريه زي ما نقول ان احنا اعضاء في جسد المسيح باعتبار مسيح الكنيسه، واحنا الاعضاء وهو الراس. ولذلك في كورنثوس الاولى 6:15 يقول: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ وفي كورنثوس الأولى 12:27 يقول: أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه. ولذلك تعتبر الكنيسة كلها جملة جسد المسيح، والمسيح هو رأس الكنيسة. في كورنثوس الأولى 11:3 يقول: رأس كل إنسان هو المسيح، رأس كل إنسان هو المسيح، ورأس المسيح هو الله. المسيح رأس للإنسان بمعنى، والله رأس للمسيح بمعنى. المسيح رأسنا كخالق، والآب رأس للمسيح كأب، دي من جهة الأبوية ودي من جهة الخلق. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، يعني كما تثبت الأغصان في الكرمة ينبغي أن نثبت نحن في المسيح، وثباتنا في المسيح ليس من الناحية اللاهوتية، وإنما بيقول اثبتوا في محبته برضو في يوحنا 15:9. وفي الآية 10 يقول: رياض محبته. هو دي من ناحية هو الكرمة وإحنا الأغصان. أما من ناحية أنا الكرمة وأبي كرامة، في نوع معين يعني دايما حتى لما تاخذوا الذبائح تلاقوا كل ذبيحه تعطي فكره معينه واحده عن صفات المسيح كذبيحه، ومجموع الكل يعطي الفكره الكامله عن المسيح كذبيحه. كذلك في علاقه المسيح بالاب، سواء من ناحيته كابن للإنسان أو من ناحيته كابن لله، كل حاجة لها معنى. لما يقول انا الكرمة وابو الكرام لا يقصد من جهة الطبيعة. من جهة الطبيعة تاخد لحنا 10-30 انا والاب واحد. من جهة الطبيعة تاخد لحنا 4-10 انا في الاب والاب فيه. لكن هنا مش مقصود بيها من جهة الطبيعة. انا بالنسبة لكم من الناحية البشرية انا الكرمة وانتم الاقصار. اما الاب فهو اللي بيشرف على كنيسة عموما فهو الكرام اللي انا هاسلم له الكنيسة في اليوم الاخير كما ورد في كورنثوس الاولى 15. فانا ناخدش كل حاجة بمعنى واحد ونسيب الباقي. وكتب المقدس دائما نخطب بكل اياته معا وليس بطريقه الايه الواحده اللي ممكن انها لا تعطي المعنى المتكامل اللي يشرح ذلك. اخلص منذ علشان اكلمك على نقطه دايما ارجع لها تاني، لكن هي نقطه مهمه برضو اثارها الاريوسي بتاعت هل المسيح كان يخاف الموت؟ ايه معنى ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس والا فلتكن مشيئتك؟ ما هي الايات اللي البعض يعني لكن هاش في عبرانيين 5-7 يقول الذي ايام بفجره اتقدم بصراخ شديد ودموع كلمات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه. كيف تتعبوا من هذه الفكره؟ فهل كان المسيح يخاف من الموت؟ وهل صلى لكي ينقذه الله من الموت وسمع له من اجل تقواه بالمعنى الحرفي للايه؟ وان كان قد سمع له من اجل تقواه فما نكشف معاناته. عايزين نشوف ايمان كلامك. وما معنى ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس؟ واي كأس هو المقصود؟ وايضا ما معنى الهي ما تركتني يعني. الحاجات دي كلها عايز اوضحها لكم شويه. حكايه الخوف من الموت سآخذ جزءا واحدا فقط من كلام القديس أثناسيوس الرسول. بيقول لا يمكن ان الكلمة الله الابن يعني كان خائفا من الموت. الكلمة مترسل. فهو من جهة كان يمكنه ان يتجنب الموت. بل هو سعى الى المكان الذي يقبض عليه فيه. يعني كان عارف المكان اللي هيجي فيه يهوذا واللي هيسلمه فيه وذهب بقدميه الى هناك. فهل الشخص الذي يخاف الموت يمكن ان يذهب بنفسه الى حيث يموت؟ وايضا حينما ارادوا الكد عليه وسالوه قال لهم انا هو وقع على الارض وسلم نفسه. ايضا ما ورد في يوحنا 10 حينما قال ان لي نفس انا اضعها من ذاتي لا يستطيع احد ان ياخذك منه. لي سلطان ان اضعها وسلطان ان اخذها. اذا هو يخشى الموت. بل هو سلم ذاته للموت. ولم يفرد من الموت. ووضعه بذاته. يعني الانسان العادي يموت رغم ارادته. اما المسيح فبارادته قدم نفسه للموت. فدي مش معناها ان الانسان يخاف من الموت. يقول القديس اثناؤس التبعثيلي ايضا كيف يخاف من الموت وهو الحياه. وهو ايه؟ الحياه. ما بيقول انا هو الطريق والحق والحياه. وبيقول انا هو القيامة والحياة. فكيف يخاف من الموت وهو ايه؟ الحياة. بل كيف يخاف من الموت من حرر الناس من الموت. وقال لهم من آمن بي ولو مات في السحر. وكيف يخاف من الموت وهو الذي اقام كثيرين من الموت. ونعود يخاف من الناس. وأيضا كيف يخاف من الموت الذي قال للناس لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك لا يستطيعون أن يفعلوا أبدا. فإذن يدعو الناس إلى عدم الخوف من الموت وهو يخاف. مش معقول. كيف يخاف الموت وهو الذي يعين الناس على عدم الخوف من الموت. زي ما يقول في مزمور 117 الرب لي عون فلا اخشى لا اخاف ماذا يصنع بي الانسان. كيف يخاف الموت وهو الذي جعل التلاميذ لا يخافون من الموت. وكانوا يلقون بانفسهم في طريق الموت في وقت الاستشهاد. ويقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. بل بولس يقول لي اشتهاء ان امتلك واكون مع المسيح. فمش معقول ان هو يخشى الموت. ايضا كيف يخشى الموت وهو قد جاء لكي يبيد الموت. وبموته كفر الموت. وضع الناس شجعانا ليس الرسل فقط وانما الشهداء ايضا. على راي القديس اثناؤس لما بيقول ان احنا ليس معجب بشجاعه خدام الكلمه بينما الكلمه نفسه كان خايف. انا مش معقول الكلام ده. في الواقع من النقط المفيدة جدا في الرد على الأريوسيين انك في الاول تثبت الناحية الإيجابية وبعدين تبتدي تناقش النواحي السلبية. بس التناقش يقول كما انه بالموت اراد الموت كذلك بكاس الذي يدعى خوفا نزع خوفا. لماذا ادركتني وان شئت ان تعبر عني هذه الكأس. قبل كده برضو اول كان كلمة تانية. المسيح بيقول عن الموت لهذا جد. يعني جاء لكي يبدو الناس. ويقول انه اطاع حتى الموت موت الصليب في فيليب 2. المسيح ايضا لا يمكن ان يخاف من الموت وهو كان يعرف تماما انه في اليوم الثالث سيفوز، وقال هذا لتلاميذه. يعني حتى حين قال للمريمات الملاك لما قال للمريمات قال لهم لماذا تفيدنا الحي بين الاموات؟ ليس هو هاهنا لكنه قام كما قال زي ما قال لكم. وفي كثير من المرات حينما كان السيد المسيح يتكلم عنه موته كان يقرن الكلام ايضا بقيامته. يعني في متى 16 بعد ما بطرس اعترف انها المسيح ابن الله، متى 16 من ايه 21 يقول من ذلك الوقت ابتدا يسوع يخبر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتالم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتله ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. اللي عارف انه هيكون يقتل الموت طبعا ده مش معقول يخاف من الموت. بل نلاحظ ان بطرس المنصور لما بعض المسيح قال الكلام ده بدأ ينتهر المسيح ويقول له حاشاك يا رب انك تفعل هذا، تموت ازاي وتعمل؟ فالمسيح انتهر بطرس وقال له اذهب عني يا شيطان لانك معصرة لي، لانك تهتم بما للناس وليس بما لله. لان هو شايف الموت ده لما تلميذه قال له بلاش افكاري قال له لا انت ده شيطان. لهذا قد جاء فحكايتي خصم الموت يعني ملهاش معنى. بقال للتلاميذ ايضا ان لهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون اني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. دي قالها في يوحنا 14:28. هو عارف ان دي اجري وعارف ان الموت هو الفداء وعارف ان الموت هو خلاص البشر كله وعارف ان الموت هو دفع ثمن الخطيه وتحقيق العدل الالهي. وهي دي القضيه، وصدقوني ان الذي كان يخاف من موت المسيح هو الشيطان. لن تاكد ان ده فعلا هو حكم الله. عشان كده يقال انها عباره من الشيطان نطقها على افواه الناس او جعل الناس ينطقون بها هي لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، لانه كان يخشى ان ده لو ابن الله يستمر ويموت. والسيد المسيح كان يقول عن قيامته للناس انقذوا هذا الهيكل وانا اقيمه في 3 ايام. انا اقيمه تعبير جميل، يعني هو اللي يعيد لنفسه الحياه بعد الموت. يعني مثلا مكروبش المرشدون يخافون من الموت لانهم يعتبرونه نهايه الوجود بالنسبه اليهم، لكن المسيح كان الموت بالنسبه له هو الخلاص، خلاص البشرية. أكبر طعنة وجهها المسيح وجهها السيد المسيح للشيطان منذ بداية عمل الشيطان إلى نهاية أعماله في آخر دور هي موت المسيح، لأن بهذا يعني أراحنا من نتائج إغراءات الشيطان ومن الخطية ومن نتائجنا من الموت إلى آخر هذا الكلام. يبقى معناها إن شئت أن تعبر عن هذه الكلام. يعني إيه بطلبات بدموع يخلصه من الموت يعني إيه سمع لك من أجل تقوى. سمع له من أجل تقوى مستحيل نقولها إنه الخلاص من الموت إنه فعلا مات. يبقى مين سمع له من أجل تقوى؟ يبقى ما كانش المقصود ابدا انه التخليص من الموت يعني من موت ينط على الصليب يعني. ازاي يسمع لها المسيح ده هو مش ممكن المسيح كمان يطلب هذا الطلب. ربنا لو طلب هذا الطلب الله الابي يعني يمكن يسمع نبي لان هو ارسله الى هذه المهمه انه يموت على الناس. فيعني يسمع لهم من اجل تكون. في اعتقادي انا الشخص الارش نقطتين هقول نقطتين للتالي. نقطة منهم ان سيد المسيح من جهة الموت لم يكن يفكر في نفسه انما كان يفكر في عثرة هذا الموت بالنسبة لتلاميذه وبالنسبة لجميع المؤمنين به. لأن فعلا اللي حصل في حكاية الموت إن قدرة الراعي فتتشتت الراعي فكانت الصورة هي هي اللي قائمة أمامه. كان موت الموت من أجل خلاص البشر ومن أجل هذه الرسالة دي. لكن لو كنت أموت فتشتت الكنيسة كلها أنا أذهب من أجل هذه الكنيسة. وسمع له من اجل التقوى بتبرع. يبقى ما كانش بيباهت في بستان جثيماني وعرق ينزل في حباب دم من اجل الام الجسد اللي هو جاء لاجل هذا. من اجل الموت اللي هو جاء لاجل هذا. لكن هذا الموت الذي يضرب فيه الراعي فتتشتت الرعيه دي كان بيجاهد من فكرة وسمع له لأجل تقوى. نقطة ثانية وهي إن شئت أن تعبر عن هذه الكأس. ما هي هذه الكأس؟ ما هي هذه الكأس؟ لست أتصور إطلاقا أن الكأس معناها الموت. مستحيل لأنه جاء لأجل هذا. إنما إيه الكأس؟ إيه الكأس؟ أول شيء في هذه الكأس اللي قال عليها المسيح الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها؟ شلون؟ هذه الكأس أولا كانت كأس اللعنة. اللعنة التي يحملها السيد المسيح التي قيل عنها في غلاطية 3:13 ملعون كل من علق على خشبة. ملعون كل من علق على خشبة. لكنه كان لابد ان يحمل هذه اللعنة نيابة عنا لينقذنا من لعنة الناموس. لعنة الناموس هي موجودة بتفاصيل شديدة جدا في سفر التثنية 27 و28 علاقكم شايفة يعني تشوفوا ايه يعني اللعنة دي التي تكررت كثيرا. شوفوا ايه كانوا يحدثون على جدل عيبان للنعمة وثلاثة عشر ينادى ويصرخ الياويون ويقولون لجميع كون اسرائيل بصوت عالي ملعون الانسان الذي يصنع تمثالا منحوتا او مسبوكا بس المجرد الى اخوه ويجيب جميع الشعب ويقولون امين ملعون من يستخف بابيه وامه صعب لكن بالنسبه لنا مين ما بيعمل تماثيل مفيش لكن يستخف بابيه وامه بكثير ملعون الانسان الذي يستخف بابيه او امه ويقول جميع الشعب امين ملعون من ينقل تخم صاحبه ويقول جميع الشعب امين ملعون من يضل الاعمى عن الطريق ويقول جميع الشعب امين ملعون من يعوض حق الغريب واليتيم والارمله ويقول جميع الشعب امين ملعون من يتبع مع كذا وكذا 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 الى اخره انواع يعني ويقول جميع الشعب امين ملعون من يقتل قريبه في الخفاء ويقول جميع الشعب امين ملعون من ياكل في رشوه لكي يقتل نفسه دم بريء ويقول جميع الشعب امين ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها هديه عموميه ويقول جميع الشعب امين كل دي التسميع ايه 27 في التسميع 28 حيات صعبه اعصيكم منها يكفي ان انا قلت لك 4 آيات وكذا ولكن ان لم تسمع لصوت دق الهك لتحرص ان تعمل بجميع وسائلك من اول ايه 15 وترغيبك التي انا اوصيك بها اليوم تاتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركه ملعونا تكون في المدينه ملعونا تكون في الحقل ملعونا تكون سلتك ومعدنك ملعونا تكون ثمره بطنك وثمره ارضك نتاج بقرك واناث غنمك ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك يرسل الرب عليك اللعنة والاضطراب والفجر في كل ما تمتد اليه يدك ولا تعمل في الكلام صعب كثير 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 لما قلتش منه هذا كل لعنات الناموس للذين كسروا الناموس او لم يعملوا بوصايا الله حملها المسيح كلها ملعون كل من علق على خشب وهو علق على خشب على خشبة اللعنة هذه واحتمل كل لعنة الناموس طبعا كأس صعب من شدة رفاة أن تعبر عني هذه الكأس وإلا فتكن مشيئة هي صعبة صعبة كل اللعنات مش كل اللعنات بتاعت الناس بتاعت جميع الناس اللي أخطأوا خلال جميع الدهور حملها المسيح وحمل عبارة ملعون كل من علق على خشبة ده كأس صعب ولكن لتكن مشيئتك. اللعنة الأخرى هي لعنة الخطية مش بس لعنة اللعنة كما بيقول فيها الكتاب في كورنثوس الثانية 5:21 جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا الكأس الذي يشربه هذا القدوس الذي بلا خطية أن يحسب خطية من أجلنا كلمة صعبة الواحد يراها شعب بصعوبة إنه جعله خطية لأجلنا عشان إيه؟ عشان إحنا نتمتع ببر الله فيه. وهكذا احصي المسيح واستأثر بين عشر يقف امام الاب بخوفه. ليس اعلى بالنسبه له ان يقف امام الاب بخوفه، لكن ما فيش مانع وتقل مشيتك. انا الذي احب الاب كل الحب، وانا في الاب والاب فيا، وانا والاب واحد. اقف في موقف خاطئ امام الاب لكي استحق عقوبه الاب. العبارة اللي بيقولها داود: لا تحجب بصرك عني والمسيح دخل فيك. وقال له: لماذا تركتني؟ لماذا حجبت بصرك عني؟ لكن هذه الكأس لابد ان اشرب. صعب علي جدا، انا احب خلاص البشر، لكن الصعوبة انما اصير لعنة، اصير خطية، اقف في موقف من نقطة الآب. ومن يستحق عقوبة الآب، ومن قيل عنه بالنسبة للآب سر أن يسحقه بالحزن، سر أن إيه؟ أن يسحقه بالحزن. إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، إنما أخذ كمال دبليت ككاسر الوفيات كخاطئ، اسحقه بالحزن، لكن لتكن مشيتك. المسيح في جهاده في بستان غثماني، لما قال عنه الرسول: يخلصه من الموت. الموت بالنسبه لي كان يرى فيه ليس ما ترونه انتم. ربما ترون ان الموت هو مفارقه روح الجسد، ودي عند المسيح يعني مش حاجه مؤلمه بالنسبه له، لان الروح التي تنفصل عن الجسد هي متحده باللاهوت، والجسد متحد باللاهوت وبفعلها. الموت كان ينظر اليه السيد المسيح اللي هو نتيجه خطايا العالم كله. فحينما يذكر الموت يذكر الخطيه التي أدت إلى الموت، الخطية التي جلبت الموت على العالم. دي اللي بالنسبة لها كان بيحزن المسيح ونفسي حزينة حتى الموت، حزين على بسبب الخطية التي أرسلت البشرية إلى الموت. ولهذا في قصة إقامة العازف، لما لقى أخوات العازف بيقولوا له: طب أنت يعني هتعمل في إيه مثلا؟ بكى يسوع، بكى يسوع لأنه رأى كيف إن الخطية ليس فقط اوصلت الانسان الى الموت، وانما اوصلته ايضا الى الوضع الذي تقول فيه اخته عنه: قد انت. الخطيه توصل لكده، كل خطايا البشر تجمعت امامه، كل خطايا البشريه منذ آدم ليس إلى وقت المسيح فقط في الجسد، وإنما إلى آخر الدهور وقفت أمامه كلها. هي هذا الكأس، لم تقف أمامه فقط لكي يراها، إنما لكي توضع عليه. إن شئت أن تعبر عن هذه الكأس، كل الخطايا، كل نجاسات العالم، كل آثامه، كل شروره، كل فسقه، كل عرضه، كل خطايا العالم امامه لكي توضع على راسه. ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس. مش قادر ابص للخطيه دي كلها، لكن لتكن مشيئتك لابد ان احملها. وقفت امامه الايه اشعياء 53:6: اللي بيقول فيها إشعياء النبي بالوحي الإلهي: كلنا كزمن بللنا منا كل واحد إلى طريقه والرب يدعى عليه باسم جميع. دي تذكرنا بالمفرقة، ذبيحة المفرقة التي كان القصد بها ارضاء قلب الله الغاضب، ارضاء قلب الله الغاضب. لذلك المفرقة لم يكن يأكل منها احد، لا يأكل منها مقدمك ولا اصدقائه ولا يأكل منها الكاهن، كلها للنار. تظل النار تشتعل فيها ليلا نهارا نارا دائمة لا تطفئ حتى تتحول الى رماد. وجل جسد اللاويين اصحاح 6، والمسيح كان هنا امام هذا الكائن كان ذبيحة مفرقة في حمله لخطايا العالم كله، كان ذبيحة قتل وذبيحة كفر. لكن في وجوده امام الاب لكي يرضي الاب ويحتمل غضب الاب على البشريه كلها، كان ذبيحه محرقه. شوفوا بيقول ايه كتاب ذبيحه المحرقه، لاويين اصحاح 6 من ايه 8: هذه شريعه المحرقه هي المحرقه تكون على المسبح كل الليل حتى الصباح، وناره المسبح تتخذ عليه الى اخره، وملابس هارون وبعد كده والنار على المسبح تتخذ عليه لا تطفى، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح ويرتبه عليها المحرق ويوقد عليها تخم ذبائح السلامه نارا دائمه تتخذ على المسبح لا تطفى. النار كانت نار الغضب الالهي على كل خطايا العالم، وكان المسيح لابد ان يحتمل غضب الله الاب على خطايا العالم كله منذ ادم الى اخر الدهور. غضب الله على كل بشاعات العالم، على كل نجاساته، على كل اخطائه، على كل فساده وشروره. إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، لكن لتكن مشيئتك. هذه هي الآلام النفسية التي كان لابد أن يختازها المسيح لكي يحتمل غضب الآب عن كل خطايا العالم. حينما قال نفسي حزينة حتى الموت، لم تكن نفسه حزينة من جهة ذاته، إنما كانت نفسه حزينة من أجلنا، من أجل كل هذا الموت، من أجل كل هذه اللعنة، من أجل كل هذه الخطية، من أجل كل هذا الغضب الإلهي. ولكن لتكن مشيئتك. تفتكر المسيح يعني يجاهد في البستان لغايه لما عرف انفردك حبات دم من اجل الام الصليب؟ انفرد ايه؟ امال الشهداء اللي كانوا بيقطعوهم وبيعذبوهم عذابات فوق الوصف كان يحتمل ايه؟ هي المساله كده من هذه الحياه الوحيده. يعني سمع لك من اجل التقوال في الكلام اللي احنا بنقوله ده، ما هو يدعى عليه اسم جميع الشعب. سمع له ان ذبيحته قبلت امام الله الاب، ان الله الاب قبله كناهب عن البشريه كلها، وقبل موته الذي يحمل كل خطايا العالم وكل الغضب الإلهي. أما غرض إله إله لماذا تتركني فمعناها بسيط، معناها أن المسيح لم يستخدم لاهوته لكي يمنع الألم عن ناسوته. اللاهوت ترك الناسوت يتعذب في كل شيء، في الآلام الجسدية، في الآلام النفسية، في كله، حتى في الغضب الإلهي لم يمنحه عنه. تركه ليس معناه انه انفصل عنه، لكن تركه للألم اي لم يمنع الألم عنه. وانا قلت لكم مرة وعظم من المرات، قلت زي عبد يكون نسك ابنه وبيطلع شوطة منه او بيطلع شوطة منه بيطلع منه وقال له بس ابني نسك ولا مش شايفه دمشق، لكن تركه للألم، تركه للألم وليس معناها انه انفصل عنه. اكتفي بهذا القدر.
بعض من الاسئله التي اجاب عليها قداسه البابا شنودة مع نفس المحاضره،
واحد بيقول هل جسد السيده العذراء مريم في المجيء الثاني سوف يتحلل الانساب كما هو ام سوف يتغير؟ لا يمكن أن جسد السيدة العذراء يتحلل، لأن إذا كان ربنا سمح لبعض القديسين أن يبقى جسدهم بلا فساد ولا يتحلل، فكان بالأول السيدة العذراء التي هي أعلى من جميع الملائكة ورؤساء. لكن طبعا كون أن يتغير إلى جسد سماوي ده أمر واضح ومعروف بالنسبة لجميع القديسين ولجميع الناس عموما. واحد بيقول ما الدليل الذي نقدمه للأخوة البروتستانت ليقتنعوا بوجود القداس الإلهي؟ أول دليل تقدمه لهم كورنثوس الأولى 11، لأن بولس الرسول بيقول تسلمت من ربنا وسلمتكم أيضا أنه في الليلة التي أراد أن يسلم فيها نفسه أن أخذ ذا إلى آخر. يعني خلاصة القداس الإلهي موجودة في كورنثوس الأولى 11، وأيضا آثار اسمعوا هذا لذكري. فما دام السيد المسيح ناولهم في يوم خميس العهد وبعدين قال لهم اصنعوا هذا لذكري، اذا هم طالبون بان يصنعوا هذا القداس والتناول من جسد الرب ورب لامر يقف. واقرا كتاب الكهنات بتاعنا فيه باب طويل عن السجن الفارسي والتناول من جسد الرب ورب، يا ريت تقراه بدل ما كرر الكلام. يعني الواحد بيقول الآية اللي موجودة في عبرانيين 13، كذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدمه نفسه تألم خارج الباب فلنخرج إذا إليه خارج المحلة حاملين نار. ما المقصود خارج المحلة حاملين نار؟ الذبائح التي كانت تعتبر أنها تحنى الخطية، ولأنها تحنى للخطية ما كانتش لتصبح داخل المحلة وإنما خارج المحلة لكي تبقى المحلة مقدسة، ما فيش يعني انتظار داخل المحلة. وكذلك كان بيقال من لا يمكن من علق على خشبة كما ورد في غلطة 3، فهذا المصلوب على خشبة اللي بيعتبر لعنة كان بيبقى خارج المحلة. خارج المحلة يعني خارج منطقة الشعب والمنطقة المقدسة. فمعنى ايه حامل حاملين عارض؟ هل تعني ان نخرج خارج ذواتنا؟ خارج ذواتك الذوات؟ ونحتمل العار والآن والأجلس والنصيح الناس الآن. احنا في أسبوع الآن بنصلي خارج المحل، يعني بنسيب المكان بتاع الهيكل والقرص الأول ولا نخرج إليه إلا في قداس كنيسة العقد وبعض السلم في السبت الكبير، وبنعتبر ان دي رمز لخارج المحل. ونعتبر ان دي رمز لخارج المحل. اما نخرج اليه خارج المحل حاملين عارية، يعني نعتبر انفسنا غير مستحقين عشان كده نبقى خارج المحل، يعني نبقى غير مستحقين ان نبقى في جماعة المؤمنين او في جماعة القديسين. ولذلك الشخص اللي يخش الكنيسة بيقول له اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك، يعني انا غير مستحق، انا لو ثبتت علي القانون ابقى خارج المحل، لكن انا بدخل بكثرة رحمتك. والكنيسة الاولى كان كثير من الخطايا ويحرم الانسان منها من دخول الكنيسة، ويبقى خارج المحل، يبقى دار تدرع الى الداخلين والخارجين انهم يسلموا من اجل. وحتى الخطايا اللي ما كانتش تمنع من دخول الكنيسه خالص كان بتمنع من دخول المنايه خوره القديسين، فكان بيبقى خارج المحل ايضا لانه لا يستحق ان يدخل في خوره القديسين.
هل يخرج الكتب لوسائل الإدارة المصالح المتغيرة في الأمريكية العباسية يقدم لكم مخابرة مسابقة الرابع سنور الثالث أو كام على طلبة البنود السياسية بالقاهرة؟ يوم الثلاثاء 15/1995 رمي المحاضرة الثانية عشر رد على بدعة ألف ضد لاهوت البلد المسيح.
باسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. متابع كلامنا في الرد على الآية السنين وفي شرح بعض الآيات التي أساءوا فهمها وأخطأوا في فهمها. عند المهم الآية الموجودة في مزمور 45:7 مزمور مكتوب هو كل نبوءات عن السيد المسيح اللي فيها بيقول له انت ابرع جمالا من بني البشر يعني انتخبت على شفتيك لذلك باركك الله الى الابد فقلت سيفك على صف بك ايها الجبار يتمد وينجح وينجح الى اخره. من كذب الحق والدعاء والبرد الى اخره. يا الله الى بكر فيك يا الله الى بكر البدير طبيب استقامة المياه طبيب ميتك احببت البرد وابغضت الاثم. من قبل ذلك مسحك الله إلهك ببطن الاستجاب أكثر من وثقات. كل استجابة تمر وعود وتليح. الكلام ده موجود في مدينة كنت أرجمتها من أجل البرد والدعاء لأخوه. مسحك الله إلهك بيوت البهجة أكثر من لفقائك. هو نفس الكلام الموجود في أبرام مين إصحاح واحد نفس الآيات. يقول أن معلم يقول كده شيء من الأيات الملائكة يقول الثاني الملائكة تغير رحم وخدامه لهي ضمير. أما عن الابن ترسلك يا الله إلى دفر الدبير طبيب استقامة من طبيب ميتك أحببت البر وأبغضت الاسم. من أجل ذلك نصحك الله إلهك إلهك بذلك الاجتهاد أكثر من شركائك أو رفقائك لك. وأنت يا رب في البدء أسست الحرب واستمعت عن يدين ويعتمد دين ولكن أنت بك. عهد من هذه الآيات تتكلم عن لاهوة المسيح من جهة وتتكلم عن موسيقه من جهة الجهة وتكلم عن لاهوته في عبارة كرسيك يا الله إلى بكر الظهور قديم استقامة من قديم الملك. وأيضا وأنت يا رب منذ البدء أسست الأرض والسموات وعمل يديك هي قديم ولكن أنت تبقى. وكذلك في المزمور انت ارغمنا ابرمين نحن نفس الكلام لا بتتكلم عن لاهوته. حينما يتكلم عن لاهوته يقول مسحك الله الهك لبيت البهجة اكثر من الفقاء. الله الهك هو لاهوتك نفسك يعني لكي لا تفرقكم كلمه الله الهك يعني لاهوتك هي لاهوت للموسيق ولكنه ليس لاهوتا مختلفا عن الثالوث القدوس في شوء هي لاهوت ربنا يعني مش لاهوت غريب عليه يعني. مسحك الله اله بذوق البهجة ما نوع من مسحك يعني فكرة مسحته موجودة في أشعياء 61 واحد يقول إيه؟ روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعطي المنتصر الكليل لأنادي من المسجدين بالعشق وللمنصرين بالإسلام. أنا نسيت السيد المسيح مسح ملكا وكاهنا ونبيا مسح لرسالة معينة لزيت المهجة أفضل من رفقائه أي أفضل من بني البشر عموما. مسح من رفقائه وكانت المسحة في يوم العميد حينما حن عليه الروح القدس. على ذلك يجب في مكان 17 يقول كمان برضه يكتب من يجب يسأل عليه لكن يفسر من نقوله في ذلك بيقول من أجلهم أحدث أنا ذاتي لكي يكونهم أيضا يقدسون في الحق يقدس يعني يمسح يعني هو المسح لكي يجعلهم هم أيضا يمسحون بالحق هنا القديس الخلاصي الرسولي يبين لنا مدارة بسيطة جدا يقول ايه المسيح بيقول اقدس انا ذاتي فقال لم يقدسه احد من الخارج بل هو يقدس نفسه يعني هو بلاهوته يمسح نفسه بزيت البهجة افضل من ذات الخارج وهو هنا المقدس وليس المقدس من لنا هذه المسح من الخارج فهنا من ذاته الحاصل ان كل الذين نصفوا من قبل مالوا المركز بالمسح لكن المسيح غير هذا يعني مثلا داوود يوشيا في بطول ابيه بالمسح صار ملكا اما المسيح فكان ملكا قبل ان يمسح وكان إلها قبل أن ينسح ولذلك يقول لي في المزمور دي في الأول كرسي طلع الله إلى بكر الدهور أبي النهور قبيب استقامك قبيب الاستقام هو قبيب موسى أبي الموت لذلك متحق الله إله يعني أنت لك النهور في الأول ولك الملكوت في الأول ومن اجل انك انت من حيث النسوس احببت البر واغضبت الاسم نسفت بزيت البهجه افضل من دفقائك وهو في المسح بيقول تصدق ام ذاتي مفيش حد مسحني من الله يعني كانه بيقول من ناحية الناسوت نصح بزيت البحر ونصح بالروح القدس نصح ايه بالروح القدس هذا الروح القدس الذي نصح به هو الروح القدس الذي هو نفسه يعطيه يعني مثلا شوفوا في اعمال 10 تمام للصلاتين بيتكلم عن الناسوت ليه بيقول يسوع الذي من الناصرة هذا بيتكلم عن النصير مش على الله الكلمة بيتكلم عن النصير وطبعا لاهوت المتحد بمقصوصه لم يسترس عنه محجة أحد أو لسرس أقول لكن في أشياء يميز فيها النصير زي ما يكون تكل بالنصير مات بالنصير تعب بالنصير الأرض يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جاء لا يسمع خيرا اذا الناسوت مسح بالروح القدس هنا واحب ان انبه الى نقطة هامة في علاقة المسيح بالروح القدس هذا الذي مسحه اعتقد ان الشباب فيكم قد تمهون ان مسح هذه اللغة الروح القدس له علاقة لأقنوم الابن منذ الأزل منذ الأزل الأقنوم الثلاثة سابقة في بعضها البعض وله علاقة بالروح القدس في تلسده حيث مسح بالروح القدس من خدمة ولذلك في تقدمة الدقيق الموجودة في سفر اللاويين اصحاح 2 وهي ترمي الى ملكوت المسيح وليس الى صلبه او فدائه لمجرد ما يكون فيه برزة لأنها تقديم الدقيق وليس فيها دم ولم يأتي ذكر الدم استخدمة الدقيق. لذلك التنسيق أي إيه؟ يكون تقديم الدقيق حتيبا ملتوتة بالزيت ومدهون بالزيت ملتوتة بالزيت ومدهون بالزيت ملتوتة بالزيت ترمز إلى الوحدة والثبات بين اثنين الروح القدس واثنين الاب لانه الروح القدس فيه ذكيه الى الاب على الرغم من انه ملقوط بالزيت والزيت يتخلل كل منفيته يقول لك منفيته بالزيت مدهون بالزيت من بره فهو من الناحيه الاخوانيه يمثلها الخطيره الملقوطه بالزيت ومن ناحية الخدمة والرسالة كإنسان مدعوم بالزيت من مرة فكانت طبيعته ثابتة في الروح القدس منذ الأجل ولكن لما أخذ جسدا نسح هذا الجسد بالزيت نسح تأذيه الطبيعة البشرية بالزيت بزيت المهدى أفضل من جسدا عليكم لي معنى من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونهم أيضا مقدسين في الحق. أنا نجد عبارات هامة يريد برد النقطة دي تخديدها فقاعدة عامة في الرد على الأميسيين يعطي منهم ما يخص اللاهوت وما يخص الناسوت الآيات اللي وردت عن الله من جهة بشرياته وناسوته والآيات اللي جت من جهة لاهوته كل ذي المعطى على الجنب لكن المعطى الثاني ان هو ايه؟ انه كان يمثل الطبيعة البشرية كلها يعني ايه؟ يعني اردت افتكر العبارة الموجودة في القداس الغريغوري باركت طبيعة فيك باركت طبيعة فيك يعني ايه باركت طبيعة فيك يعني المسيح اخذ طبيعة بشرية وقبض هذه الطبيعة البشرية لكي يعطي الطبيعة البشرية بصفة عامة صفات واختصاصات وقدرات فيه صامت الطبيعة البشرية 40 يوما و 40 ليلة وارتفعت عن مستوى الخبز فيه تعمدت الطبيعة البشرية بصفة عامة بمعمودية التوبة في طاعته قدمت طاعة البشرية كلها أو قدمت طاعة الطبيعة البشرية أي أعطي من الطبيعة البشرية القدرة أن تطيع القدرة أن تتوب القدرة أن تصوم وكان يقول القديس أثناسيوس أنه في اغتساله في الأردن اغتسلت طبيعة البشرية كلها فهو كان يمثل الطبيعة البشرية ويقدس الطبيعة البشرية بصفة عامة يقدس الطبيعة البشرية بصفة عامة الطبيعة التي فقدت صورتها الإلهية بدأت تسترجع صورتها الإلهية فيه وهنا يقول إنه حينما مسح بالروح القدس أعطانا القدرة أن نمسح نحن أيضا بالروح القدس وأعطانا القدرة أن كل واحد فينا يبقى هيكل الله والروح القدس ساكن فيه خذ العبارات الآتية وحاولوا أن تفهموها وتحفظوها أنا مسح لكي يمسح أيضا طبيعتنا أي صرنا ممسوحين فيه أي صارت طبيعتنا مستحقة أن تمسح بالروح القدس كما مسح فيه ولكن هو أفضل من كل الرجال. مسح الطبيعة البشرية بمسحته، مسح لكي نصير مسلمين مسحا بالروح القدس، أو لكي نصير مسيحيين. فطبيعتنا تقدست بتقديسه لذاته، أي بمسحته لذاته. من أجلهم تقدس الذات لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. طبيعة بشرية سقطت وضاعت، وجاء السيد المسيح ينقذ هذه الطبيعة البشرية من ضياع. الطبيعة البشرية كانت مغضبة لله الآب، فقدم لله الآب طبيعة بشرية طائعة. وأين لم يوجد في الطبيعة البشرية إنسان كامل، الجميع زاغوا وفسدوا أعوذ من الله زي مرة المزيد 14. وجاء السيد المسيح يقدم للآب الإنسان الكامل. فمن أين هو؟ الله وكرسيه إلى أبد الدهور وعرشه. كلمة كرسي بتبقى إثرينه عن عرش، بالعرش كراء الله إلى دخل الدهور أو كرسيه كما حكى المشي. وطبيب الاستقامة هو الطبيب الملزم، لكنه مع ذلك مسح لبيت البغداد أفضل من بقاء مسحته لاهوته المستحب المسيح، لما مسحت الله إليه لاهوته المستحب المسيح. قيلت هذه الكلمات عنده لما صار إنسانا يتعمد في الأردن، ولكنه مع ذلك مع أنه مسح بالروح القدس إلا أنه كان يرسل الروح القدس في الناس، لأن اتوعد التلاميذ بأنه يرسل إليهم الروح القدس، ومسخت التلاميذ أنهم اقبلوا الروح القدس، لأنهم الروح القدس يأخذ مني ويخبركم في يوم التكاثر. فمسيحه هو الذي مسح بالروح القدس، مسح لها الثاني لفيتك يعني ما يصحب لفيتك. ومن آية القديس أثناثس الرسول يقول بسببنا ومن أجلنا صارت تلك الكلمات، يعني بسببنا ومن أجلنا صارت تلك الكلمات، يعني بسبب طبيعتنا البشرية التي تحتاج أن تنصح بالروح القدس وتنصح باللاهوت صارت هذه الكلمة. وبعدين بيقول حاجة تانية بيقول ايه، شوف الكتاب المقدس سواء في المزمور أو في العبرانيين بيجيب السبب بيقول ايه، احببت البن وابغضت الاسم، من اجل ذلك مسحك الله اله الجهود في البحر. السؤال هو هل هذه المسحه لمجرد المكافاه له، لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم؟ هنا القديس أثناثس يتكلم ويقول الكلمة اللي هو اللاهوت، لاهوت الإبن، أي شيء فيه قد أجيب إليه،
ايه الشيء اللي خبه؟ ايه الحد الزيادة اللي خبه؟ هل اخذ زيادة لهوت بهو اله منذ ازل؟ هل اخذ موت هو موت ابي قدر؟ الذي يقول لي ترسيك يا الله الى دهر الدهور قضيب الاستقلام هو قضيب ملكك وبعدين بعد كده مسحك لا لا يعني هو اله قبل كده ملك قبل كده فهو لم يجد شيئا على الاطلاق وطبيعته ايضا لا تقبل الزيادة لانه كامل من كل شيء مين اللي زاد نحن الطبيعة البشرية هي اللي زاد طبيعتنا احنا والسيد المسيح قدس هذه الطبيعة باركت طبيعتي فيك باركت الطبيعة البشرية والطبيعة البشرية احبت البر وابغضت الاسم لذلك مسحت لزيت البحر فنحن كان يقول لنا تخطم السيرة الالهية انا جيت في هذه السيرة الالهية وجيت في هذا الكمال واحدثت البر واضربت الاسم لذلك مسحت الطبيعة البشرية فيا بزيت البحر عشان كده كيف القديس اغنيات بزيت شبابنا ومن اجلنا صارت تلك الكلمة من كلمة عارش ملكوت إلى الأدب فما الذي زاد عليه ومن الذي كان ينقصه لا شيء كلمة الله او بصفة اقليم الاب او بصفة اغيثي لما صرت انسانا اعطيت لهذا المسير ان يكون مقدسا بالروح القدس ولكي يكون ان تكون البشرية يكون لها مقدسين في الحق والحق هو نفس الله في كلمه لان انت هو الطريق للحق هل لم تكن ذلك باركت الطبيعه في شرك لأن الروح القدس الذي قدسه هو نفس روحه ونفس روح القدس يأخذ منه وجلس براسته للمستحق عشان كده بعدين لما في مزمور 45 اللي هو كل ثياب تمر معيب وصليح القديس أسيسس وكل سيادة مر معيد وصليحة هي لما حفظت طبيعتكم المائتة هذه الطبيعة المائتة كيدة بالنور والعيد والصليحة اللي جت من القديمين ومن النساء يعني فكروا يأمرون بيها هذه الطبيعة المائتة صارت حية وقديسة بالروح القدس لكي يجعلنا نحن المائتين شركاء في الملكوت الابدي اتفضلوا
بعض من الاسئله التي اجاب عليها قداسه البابا شنودة الثالث مع نفس المحاضره
حبيبي الاب والابن والروح القدس الواحد بيقول يمكن ان قدرتكم مستقر من عمل تفتيح مجموعة الأخطاء الموجودة في الكتاب المقدس الموجود بين الموجود هو السؤال في غلطة
يسألهم الأخطاء الموجودة في الترجمة، يسألهم الأخطاء الموجودة في الكتاب المقدس، أخطاء موجودة في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ما فيش أخطاء، لكن يسألهم الأخطاء الموجودة في ترجمة الكتاب المقدس الموجودة بين أيدينا. لكي توصل إلينا بصورة إيجابية. لكن تتأثر بالترجمة بقول هي ترجمة مرسل اسمه زنجوت، عشان كده بيسموه مرسل زنجوت. في القرن التسع عشر والعشرين، القرن العشرين من المرسلين الأجانب، لكن في أخطاء في الترجمة نقدر نعرف من ضمن الأخطاء الموجودة ترجمة مثلا كلمة قس بكلمة شيخ، فأحيانا كلمة شيخ بكلمة قس معنى إيه؟ معنى يريد الاستمرار أن نحن عند البروتستانت بيستعملوا كلمة شيخ وما يستعملوش كلمة قصوص، إذا كانت قصوص تعني كلمة. لكن نحن جميع من المصر ايضا لكي يثبتوا ان القدس هو الاسم تماما، فالكسر الموجود في عبرانيين في اعمال الاصحاح العشرين اللي يقول من افس ومن يموتس اكل الى افسس واتبع قصوص الكنيسه، هو يتبع شيوخ الكنيسه هو تبقى شيخ، لان انهم الروح القدس التي أقامكم فيها أساقفت، فالقول كسوس الكنيسة والروح القدس التي أقام فيها أساقفتها يعني يبقى الكسوس إنها الأساقف مؤمنة، ومن الشيوخ زي ما بيقول شيوخ المصر، ما يبقى الشيوخ ممكن يطلع الأساقف كمان، ويجب أن يكون كبار في السن الأبواب، ففي حاجات كثيرة من هذا النوع، أو كلمة التقليد تترجم بالتعليم ما تترجمش بالتقليد، ولكن اذا يوجد كلام فيها اتهام للتقليد يقولوها تقليد، زي ما يقول الكاتب الفريسيين انكم يعني ضيعتم وفايا الارض سبب تقليدكم من احد التقليد بهذا الشكل، يعني هي المساله هذا شيء من او مثلا افكار المحلات فلترات السلطة اللي مش موجودة في النسخة دي، عملوا نسخة جديدة في هذه الافكار، ولكن برضه الطريقة مش دليل، حطوها لوحديها في الاخر، نص الكاثوليك وحطوا الاشياء الخاصة بالاثار النبوية مع الاثار النبوية، الحاجات الخاصة بالاثار الشعرية مع الاثار الشعرية، الحاجات الخاصة بالاثار التاريخية مع الاثار التاريخية، فتبقى كلها في موضح، لكن تتحقق مع بعض برضه باين انها هذا الحكاية، لكن يعني عشان نقول كل الحاجات الموجودة فيها ممكن، وفي بعض حاجات تلاقي الترجمة فيها في منتهى الرداء، وحين قلت لبعضهم حاجة من النوع ده ولكن الصلاحيه لانها مش معقوله ابدا، يعني مثلا في الايه انتم تعرفونها جميعا وتحفظونها سواء في الصلوات الأجلية أو في طقس الكنيسة، في المزمور بتاع قال الرب لرب مزمور 110 فيها مرداك قبل كوكب الصبح لك، مرداك قبل كوكب الصبح لك، يقول فيها إيه؟ من بحر الفجر لك طل حداثك التبليغ، مش مفهوم، إن شاء الله حاول بعض هذه الآيات اللي مكتوبة بطريقة غير سليمة وإلا يأثر الكتاب المقدس بمؤمن ان الله تأخذه التوبة من كيف فقط بعد التجسد ام كان قبل التجسد. هو ابن الله منذ الازل. هو ابن الله منذ الازل. يعني من اقانين اكون الاب. لا اكون الاب من بعد التجسد لا اكون الاب. لا اكون الاب. اكون الاب منذ الازل. منذ البداية. قبل الخليقة ايضا. والآيات عند نقم في المزمور الثاني انت ابني وانا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأم الميراثة وتلتمس الى اسفل الارض. والمزمور في المزمور الثاني قبل دي وفي النبوة بتاعة اشياء اشعياء النبي واضحة جدا ما عرفت عشان تشوف برضه اسم جميل المزمور الثاني يقول هو ذا العذراء طلب ابنا طلب ابنا ومضى اسمه عمان يقول عمان يقول لتفسير الله في اشعياء 7 وفي اشعياء 9 يعني مين مجنون ولا مجنون ومعك ابني وتكون رئاسته على كتفك ويضع اسمه عزيزا مشيرا الها كبيرا هذا الامرين لاسلام. وفي لوقا 1:35 الملاك هو بيبشر العذراء الله لذلك القديس المولود منك يدعى ابن الله. يبقى دي في البشارة المولود منك يدعى ابن الله وقبل المعمودية وقبل الاسلام. فهبقى اقول لكم بحث عنه يعني بالتفصيل. كيف نفهم ان الله في العهد القديم سمح وقطاع دم اسرائيل في الحروب والانتصار على اسرائيل الاخرى وكل الاراضي من ابتلاء الاخر. في نفس الوقت رفض ان يؤمن احد منهم بالله لانه ممنوع ان ينضم احد الى دم اسرائيل الا من تناسل من اسرائيل. لكن هو كانت الشعوب الاخرى شعوب تنشر الوثنيه. فلما نتكلم عن الشعوب في العهد القديم لازم نتكلم عن الشعوب مع الوثنية عبادة الأصنام في نفس الوقت. في نفس الوقت. وأصبح محاربة هذه الشعوب هو محاربة للوثنية. بدليل ان نفس سليمان الحكيم اللي هو احكم اهل الارض مني تزود بنساء غريبات وادخلهم معهم في ملوك الاول 11 وقع في هذه العبادات عبادة الاسنان ولم يكن قلبه نقيا نحو الله مثل قلب داود ابيه. يقول الكتاب في ملوك الاول 11 من ايه 7 حينئذ بن سليمان ارتفع لكموش. كموش ده اله رزق المعابدين على الجبل الذي تجاه اورشليم وبنيلة رزق بني هنون اله برضه. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يصبنا ويصبحنا الاله لبدون. فالرب الرب على سليمان اله. فاذا كان سليمان احكم اهل الارض الذي اجل الحكم من الله نفسه يقع في هذه العبادات وربنا معاقبه فكان بالأول ده تمام قال لهم ابعدوا عنه. أما القدس اللي موجود في السؤال لأنه ممنوع أن ينضم أحد إلى بني إسرائيل إلا من ثمان خليفة من إسرائيل فالكلام ده مش مظبوط. لأن راحاب الزانية من أهل أريحة لم تكن من بني إسرائيل ولا تناسلت من بني إسرائيل ودخلت في الشعب وصارت من جدات السيد المسيح. وايضا راعيت المعادية لم تكن من بني اسرائيل ودخلت في شعب الله والأكاد بعض أكراد أيضا دخلوا ونلاحظ في قصة طيبة أهل المنين أو أهل المنين دول فين دول في مملكة بابل وأشور ومن ذلك لما سبق قبلهم الله إليه عموما نكون لا يحدد صفة عامة لئلا يتنجس الزرع المقدس ولكلا تدخل عبادة الأسنان بينهم ولكن كأفراد كما بيقبلوا أريد أن أعرف قانون الانقطاع العام للأسرار المختلفة هل أن الأسرار مش مختلفة تقول قانون عام للأسرار المتعددة فهناك أسرار من الدرجة الأولى وهي سن الأربعين المقدسة لأسبوع الآلام الأربعاء والجمعة ويبقى خش فيها أيضا سن يونان مزمينة على قدر أنه مقدمة لطقس السن الكبير وتقريبا بيبقى طقس وجل تلاقي نفس النظم بتاعة الأربعين المقدسة قبل كل شيء بقانون الإيمان معي بالإيمان بالثالث القدس بلغيت الأبن بلغيت الله القدس الإيمان بالتجسد بالصلب والفداء بالقيامة بالصعود الأبن إلى السماء بالنبوءة الثانية بالعالم الآخر بالمعمودية بالكنيسة الأخيرة الجميع الرسولية هي دي قواعد الإيمان الأساسية. والإيمان أيضا بمعناه الروحي له معنى أخر معناتها جدا في المعنى الروحي وليس في المعنى الظاهري. فالإنسان المؤمن لا يشك من دون كان الإيمان بمعنى عدم الشك. ولذلك لما ذكر الشك وسابع نقع في المعنى في متى 14 السيد المسيح قال له يا قليل الإيمان لماذا سكت عن الهم. كان الإيمان أيضا بمعنى آخر أن يقول دين الرسول في عبرانيين 11:1 الإيمان هو الثقة بالمرجع والإيقان بأمور لا ترى. الإيقان بأمور لا ترى الإيمان هو الثقة يقول الإيقان بأمور لا ترى بأمور لا ترى. مثلا أنت تؤمن بوجود الملائكة وتؤمن بالأرواح ولكنك لا ترى الملائكة ولا ترى الأرواح. تؤمن بالعالم الآخر وأنت لا ترى العالم الآخر. تؤمن بأن السماء هي كرسي الله وأنت لا ترى السماء إلى آخر. الإنسان بأمور لا ترى. كان عندا الإيمان من حيث الجزاء الأبدي. من يرى في كورنثوس الأولى 2:9 ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. دي أشياء لا ترى ولا تخطر على قلب بشر لكنك تؤمن بها. إن كنت تؤمن في قانون في مثل لكن صفات الله تؤمن بها وأنت لا تراها. فأنت تؤمن بأن الله مثلا يعرف الخفيات والظاهرات وأنت لا ترى هذا. الله قادر على كل شيء. الله موجود في كل مكان.